أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر تفسير بعض الآيات الكريمة من سورة البقرة، ومن تفسير الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس نتكلم حول الآية 217 من سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به إلى آخر الآية. استفدنا من هذه الآية أن القتال في الأشهر الحرم اختلف العلماء فيه على قولين، وعرفنا الأشهر الحرم وهي القعدة، الحجة، محرم، رجب. العلماء اختلفوا في حكم القتال فيها على قولين. الجمهور من العلماء، أكثر العلماء، يقولون يحرم القتال في هذه الأشهر، هذا القتال الهجوم، وأما قتال المدافع ففي أي وقت دافع عن نفسك، لا تترك نفسك بدون مدافعة. وآخرون من العلماء يقولون إنها منسوخة، وآخرون يقولون لم تنسخ، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذه الآية باقية وأنها لم تنسخ، وأن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز. لكن عرفنا قول الجمهور من العلماء، يقولون إنه نسخ، فيقاتل الإنسان الكفار في أي وقت من الأوقات. ثم عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى يحذر المسلمين من عداوة الكافرين، وأنهم ما يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لكن الله سبحانه وتعالى تحداهم، قال إن استطاعوا، ولن يستطيعوا أن يردوا المؤمنين عن دينهم، يموت المؤمن وهو على دينه، كما قال الله عز وجل في آيات التحدي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أنهم ما يزالون إلى يوم القيامة يقاتلون المسلمين ليردوهم عن دينهم، ولكنهم لن يستطيعوا بإذن الله. وهذا خبر عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ثم حذر ربنا سبحانه وتعالى، حذر المؤمنين من الردة ما دام أنك دخلت في الإسلام ورأيت فوائد الإسلام وأن الإسلام هو الخير كله، لا يجوز لك أن تتركه، ولو تركته حبط عملك، لو تركته وارتديت عن الإسلام حبط عملك، نسأل الله العافية. وعرفنا أن المشركين والمنافقين واليهود كانوا لا يحبون المسلمين، وأي خطأ، أي خطأ يقع من المسلمين يشيعونه ويقولون إن المسلمين فيهم كذا وكذا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المسلمين أخطأوا خطأً واحد، والمشركون أخطأوا أربعة أخطاء وأكثر من الأربعة الأخطاء، ولذلك كيف يتكلمون على المسلمين ويقولون إنهم أخطأوا وهم يخطئون ولا يعرفون أنفسهم. آيتنا الليلة 218 من سورة البقرة، وهي أيضا تابعة للآية التي قبلها، تطمئن المسلمين الذين اعتدوا في الأشهر الحرم وقتلوا المشركين وأخذوا أموالهم، ربنا يطمئنهم بعدما بين الحكم، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا، كم مرة تكلمنا عن معنى الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ أنت تريد أن تكون مؤمن؟ نعم. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، اللغة هو التصديق. سمعتم قراءة الإمام قبل قليل في سورة يوسف، كما يقولون إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان معناه لغة التصديق. ولذلك قال تعالى عن إخوة يوسف قائلين لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن في الشرح، في الإصطلاح، أنا أريد أن أكون مؤمن، ما هو الإيمان؟ التصديق المستلزم للقبول والإذعان. أنت تصدق بأن الله خلقك وأن الله شرع لك شرعاً لا بد أن تنفذه، وأنزل إليك القرآن نظاماً لا بد أن تعرفه وتأخذ به، وأرسل إليك أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام يأمرك وينهاك بقوله وبفعله وبسلوكه عليه الصلاة والسلام. فأنت صدق بالله وصدق برسول الله ونفذ شرع الله عز وجل، هذا هو المؤمن. المؤمن هو المصدق، لكن هذا التصديق يستلزم القبول والإذعان، يعني ينفذ أمر. ما تقول لا الله يأمرك وتقول لا أنا لا أنفذ، أو يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تصدق هذا خبر صحيح لكن لا تنفذ، لا. ولذلك قلنا من الأمثلة على أن الإيمان هو التصديق المستلزم للإذعان والقبول قصة أبو طالب. كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن دائما أن محمدا صادق، ويقول دائما في قصائده أن محمدا لا يكذب، لكنه ما اتبع محمد عليه الصلاة والسلام وما أذعن لأوامر الله عز وجل، ولذلك مات كافرا، نسأل الله العافية. فإذا كنت تريد الإيمان لا بد أن تصدق بوجود الله وأوامره وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبما شرعه. هذا إن الذين آمنوا. من هو المؤمن؟ المصدق تصديقا يستلزم الإذعان والقبول. والذين هاجروا أيضا معطوفة على ما قبلها، معطوف على ما قبل هذا، يسمونه أهل اللغة العربية باب عطف الصفات، باب عطف الصفات، مثل قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. كل هذه المعطوفات من باب عطف الصفات، لأن الموصوف بها ما هو واحد. لكن ما معنى الهجرة؟ ما معنى، نحن عرفنا الإيمان الذين آمنوا، ما معنى الهجرة؟ الهجر، الهجر في اللغة هو الترك، ومنه هجرت فلان إذا لم تكلمه. لكن في الشرع الهجرة لها معنيان، الهجرة لها معنيان عام وخاص. فأما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل، كل شيء حرمه الله فأنت تهجره، يعني تتركه، مثل ربنا سبحانه وتعالى حرم الخنزير اتركه، حرم الميتة التي ماتت حتف نفسها اتركها. فكل ما حرمه الله عز وجل تهجره. فالهجر له معنيان، الهجر الأول هو هجر ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الذي نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت تهجره. لكن ما هو الهجر الخاص؟ أن يهجر الإنسان بلده ووطنه. لماذا يهجرها؟ لله ورسوله، يعني بأن يكون هذا البلد بلد كفر لا يقيم الإنسان فيه دينه فيهاجر من أجل إقامة دين الله وحماية نفسه من الزيغ. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن نحن نريد الهجرة في الآية الذين هاجروا، يشمل المعنيين العام والخاص. ولذلك المؤمنون المسلمون الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا أموالهم في مكة وتركوا أوطانهم وتركوا أهلهم وخرجوا مهاجرين لله ورسوله. فالذين مدحهم الله عز وجل بالهجرة المعنى العام هجروا المحرمات، ما يستعملون المحرمات، وهجروا أيضا بلاد الكفر. الصفة الثالثة: آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان، والجهاد في سبيل الله كلنا نعرفه ولله الحمد هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد بذلك الجهد لأمر مطلوب، والجهد معناه الطاقة والقوة، كما قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني إلا طاقتهم. لكن الجهاد يغلب على قتال الأعداء، وإلا فكل أمر شاق فيه الطاقة فإنه جهاد. ولهذا كان جهاد النفس يسمى جهاد. أنت تجاهد نفسك عن الجلوس مع الأصدقاء الذين لا ينفعون، تجاهد نفسك عن ترك المحرمات، تجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل، تريد النوم، لكن إذا قال الله عز وجل: حي على الصلاة حي على الفلاح، تجاهد نفسك وتذهب لطاعة الله. ولذلك ورد حديث يا إخوان، لكن هذا الحديث غير صحيح. لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما هو؟ يعني جهاد النفس. لكن هذا حديث لا صحة له. وحقيقة أن النفس تحتاج إلى مجاهدة لحملها على فعل الطاعة وترك المعصية. فهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما هو جزاؤهم؟ هذا إن الذين توكيد، الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا الخبر، وأخبار الله صادقة 100% ولا أكثر من 100%. خبر الله صدق لا شك فيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين فعلوا هذه الأفعال الثلاثة أولئك يرجون رحمة الله. هذه الجملة خبر إن في أول الآية، واسمها الذين، وجملة أولئك يرجون رحمة الله الخبر، وهي جملة لأن أولئك مبتدأ، ويرجون جملة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر إن أولئك. الإشارة بمبتدأ جديد، لماذا؟ يقول أهل اللغة العربية تدل على رفعة مقامهم، وعلو شأنهم عند الله عز وجل. ولذلك يقولون إذا أوتي باسم الإشارة وصدر الخبر إن باسم الإشارة للبعيد يدل على علو همتهم. من هم؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. فيكون هذا تنويه بذكرهم من وجهين: الأول الإشارة إليهم أولئك بما يدل على الرفعة والعلو سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الآخرة إخوان في الجنة، الجنة علو وإلا انخفاض، الجنة عالية، الجنة عالية، وأما النار فهي في أسفل الأرض كما قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وأما كتاب الفجار في سجين أسفل الأرض. ولذلك يقبل أهل اللغة العربية تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين، فيكون في ذلك توكيد على توكيد. أولئك يرجون، ما هو الرجاء؟ يرجون الرجاء الطمع في حصول شيء قريب، نفع قريب. ومعلوم أن الطمع بما هو قريب لا يكون قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به، وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم، والذين فعلوه كله يدل على الرحمة: الإيمان والهجرة والجهاد. فإذا لم يرجوا هؤلاء رحمة الله فمن الذي يرجوها؟ فهؤلاء هم أهل الرجاء، فالرجاء لا بد له من أسباب، وحسن الظن لا بد له من أسباب. لكن ما هو المراد بالرحمة؟ أولئك يرجون رحمة الله، يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته، يعني أن يرحمهم سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار رحمته. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. فجعل المخلوق رحمة له لأنه من آثار رحمة الله، ولهذا قال: أرحم بك. أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر. فالآية تحتمل المعنيين وكلاهما متلازمين، لأن الله إذا رحم عبدا أدخله الجنة التي هي رحمته. ولذلك قال ربنا في آخر الآية: والله غفور رحيم. قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ يعني أنت قمت بأعمال صالحة، ربنا يقول أنك غفور، ما هو محل الغفور هنا؟ الغفور أنك إذا أذنبت يكون هناك ربنا، وتبت يكون غفور. القائم بالأعمال الصالحة يا إخوان قد يحصل منه شيء من التفريط أو التقصير، ولذلك شرع للمصلي بعد كل صلاة ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم بعد ذلك يقول: اللهم أنت السلام، يعني سلم صلاتي من النقص، اللهم أنت السلام ومنك السلام، سلم صلاتي من النقص. فكلما انتهى من صلاته يستغفر الله، لأنه يحتمل أن يكون فيها تفريط أو فيها تقصير. موضع المغفرة هنا أن الإنسان قد يحصل منه بعض التفريط، فذكر الله صفة الغفور. طيب الرحيم، كل هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذه الآية الكريمة، وهكذا ينبغي أن نكون يا إخوان إذا قرأنا القرآن الكريم نتوقف عند الآيات نفكر ما معناها، ماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى من هذه الآيات. ربنا يمدح الذين هاجروا، أنا أهاجر في سبيل الله، أترك المحرمات ولو كنت أشتاق إليها ولو كنت أحبها أتركها لله عز وجل. وطني إذا لم أستطع أن أقيم شعائر ديني فإنني أهجره وأذهب إلى مكان أستطيع أن أقيم شعائر ديني. ولذلك هذه الصفات التي وصف الله عز وجل في هذه الآية ينبغي للإنسان أن يتمثلها ويفكر فيها كثيرا. طيب ما هي فوائدها؟ فضيلة الإيمان والهجرة، فضيلة الإيمان والهجرة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا. لكن أيهما أعلى مرتبة، الجهاد أو الهجرة؟ ما هو الأعلى مرتبة، الجهاد أو الهجرة؟ الجهاد دون مرتبة الهجرة. لماذا؟ لأنه جعل الجهاد معطوفاً على الهجرة ولم يجعل له اسماً موصولاً مستقلاً، فهذا دليل على أن الهجرة أفضل من الجهاد، الهجرة أفضل من الجهاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدمها الذين هاجروا ثم عطف عليها الصفات الأخرى. وأيضاً من فوائد هذه الآية مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد، لقوله تعالى: في سبيل الله. لكن هجرة بدون إخلاص، بدون إخلاص إلى ما هاجر إليه، واعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا، تقول مثلاً جاهدت لله، تقول أنت جاهدت لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله، جاهدت لله، يعني اللام هنا لبيان القصد فتدل على الإخلاص. جاهدت بالله، الباء هنا للاستعانة فتدل على أنك جاهدت مستعينا بالله. وفي الله في للظرفية فتدل على أن ذلك الجهاد على وفق شرع الله لم يتعد الحدود. فالإنسان إن قال جاهدت لله أو جاهدت بالله أو جاهدت في الله، كل كلامه صحيح، لكن المهم نيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيه شيء مهم يا إخوان نستفيده من هذه الآية المباركة، أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازماً بقبول عمله. يعني مثلاً يصلي صلاة يتقنها أو يصوم صياماً يتقنه، لا يمكن أن يكون جازماً بقبول العمل، لكن يكون راجياً، يكون راجياً قبول عمله، ولكنه يرجو رجاء أن يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل. أنت صليت وأتقنت الصلاة كما كان رسول الله يصلي، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتمني أصلي. تقول صلاتي مقبولة 100%؟ لا، لكن تقول أرجو أن الله يقبلها، ويكون ظنك بالله حسنا، تحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك ربنا يقول: أولئك يرجون رحمة الله، لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الغفور الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما دل عليه من المغفرة والرحمة وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة. فبالمغفرة يزول المكروه من آثار الذنوب، وبالرحمة يحصل المطلوب. فأنت إذا قلت رب اغفر لي وارحمني جمعت المطلوب والمرهوب، الشيء الذي تخاف منه والشيء الذي ترجوه. وهنا بالمغفرة يزول المكروه. ما معنى قولك رب اغفر لي؟ يعني استر ذنوبي وتجاوز عنها، هذا معنى اغفر لي ذنبي، يعني استرها وتجاوز عنها. وأما ارحمني فأعطني كل خير أريد. ومن فوائد الآية كما أخبرنا الله عز وجل كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. فلله على العامل عملا صالحا لله على العامل عملا صالحا ثلاث نعم عظيمة. يعني أنت تعمل عمل صالح، الله له عليك نعم ثلاث. ما هي؟ أولا أن الله بين لك العمل الصالح من العمل غير الصالح، هذه نعمة من الله عز وجل، وذلك بما أنزله من الوحي على رسله، وهذه النعمة أعظم النعم، أن الله بين لك الطريق الصحيح، وأن هذا عمل صالح وهذا عمل غير صالح، ولذا هذا فضل من الله عز وجل، نعمة. ونحن ولله الحمد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة في الحديث، وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أشياء كثيرة، فهذا نعمة من الله عز وجل. نحن نعترف إذا ربانا مدرسنا أستاذنا أو علمنا، نعترف أيضا بفضله، فكيف بربنا الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بنعم كثيرة وقال هذا الطريق الصحيح الذي يوصلك للجنة. فهذه النعمة الأولى، النعمة الأولى أن الله يبين للرجل أو المرأة الذي يعمل صالحا، أن الله بين له العمل الصالح الذي يرضيه بما أنزله من الوحي على رسله، وهذه النعمة أعظم النعم. الفائدة الثانية ما هي؟ أن الله وفقك لهذا العمل الصالح، لأن الله قد أضل أمما عن العمل الصالح، الله وفقك لهذا، فأشكر الله عز وجل عليه. الفائدة الثالثة أن الله جعل ثوابا عظيما على هذا العمل الصالح، ثوابا مضاعفا، كما ورد في الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الرجل يعمل عملا خالصا لله عز وجل ولو كان قليلا يجده يوم القيامة مثل جبل أحد، حسنات عظيمة يربيها ربنا سبحانه وتعالى، إذا كانت صدقاته من حلال وأعماله خالصة لله عز وجل فإن الله يكثر الحسنات. انظروا يا إخوان، هذه الأمة ولله الحمد أفضل الأمم التي سلفت، ليلة واحدة في رمضان تعادل عمل 83 سنة وأكثر، وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة، وهذا كله يدل على كمال رحمة الله بالخلق أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه، كما قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ربنا يعطيك المال ويقول تصدق وأنا أعطيك ثواب، ربنا سبحانه وتعالى خلقك أعطاك القوة أعطاك المال ثم اشتراها منك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فيه كرم أكثر من هذا الكرم؟ ليس هناك كرم أكثر من هذا الكرم ورحمة أكثر من هذه الرحمة، ولكن نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الأمر. فانظروا الذي يعمل العمل الصالح الله سبحانه وتعالى له على هذا الذي يعمل منن وفضل عليه من الله عز وجل، لأن الله بين له العمل الصالح الذي يرضي الله من غير العمل الصالح، وأنه وفقه له وأعطاه عليه ثواب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين رضي الله عنهم وغفر ذنوبهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا عليه. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم إنا نحمدك ونشكرك، لا نحصي ثناء عليك، بلغتنا 10 الأول من هذا الشهر المبارك، نسألك سبحانك أن تبلغنا ما بقي من الشهر وأن تعيننا عليه وتتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين بالعمل بتحكيم شرعك، بتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.